عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة عبد الله حميد، والبداية بأبرز العناوين. طهران تكشف عن تفاهمات خلال محادثات فيينا لرفع العقوبات عن عدة قطاعات إيرانية. الرئيس التونسي يقول إن الخطر الحقيقي هو تقسيم الدولة من الداخل. تيار الحكمة والنصر يعلنان تشكيل تحالف قوى الدولة الوطنية لخوض الانتخابات العراقية. البداية من طهران، حيث أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني وكبير المفاوضين في محادثات فيينا عباس عراقجي أنه تمت الموافقة خلال المحادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي على رفع العقوبات عن عدة قطاعات في إيران على رأسها القطاع النفطي. أوضح أنه تمت الموافقة على رفع العقوبات عن قطاعات الطاقة والقطاعات النفطية والمصرفية والبتروكيماوية الإيرانية، كما أنه تم شطب معظم الأسماء والشركات من قائمة العقوبات، مشيرا إلى أن المباحثات مستمرة بشأن البقية، ولفت إلى أن المباحثات أصبحت أكثر نضجا ووضوحا بشأن نقاط الخلاف، منوها إلى أنه تم البدء في تدوين نص الاتفاق في بعض المجالات. إلى ذلك، نقلت وكالة رويترز عن مصدر دبلوماسي أوروبي أن محادثات فيينا لم تصل بعد إلى تفاهم على معظم النقاط الحاسمة، مؤكدا أن النجاح لا يزال ممكنا لكنه غير مضمون بحسب قوله. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من طهران المحلل السياسي عماد أبشناس بعد التحية. يعني ما التنازلات التي ستقدمها طهران في المقابل؟
تحياتي لكم وللمستمعين الأعزاء. لحد الآن فإن الاتفاق يعني لم يتم التوقيع عليه، فقط هناك تفاهمات خلف الكواليس. في الواقع بعد أن يتم رفع العقوبات بشكل كامل عن إيران، إيران سوف تعود بشكل كامل إلى الاتفاق النووي. اليوم البحث هو أن الأمريكيين والأربعة زائد واحد يعرضون رفع بعض العقوبات الأساسية مقابل خطوات إيرانية في الاتفاق النووي، وإيران لم تقبل لحد الآن أن تقوم بأي خطوة قبل رفع الكامل للعقوبات. ولحد الآن ما يقولون أنه العقدة الأساسية هي هذه النقطة، لأن إيران ترفض العودة إلى تنفيذ تعهداتها في الاتفاق النووي قبل رفع جميع العقوبات.
هل يعني ذلك أن واشنطن حسمت أمرها بالعودة للاتفاق النووي؟
لحد الآن لا نستطيع أن نقول أنهم حسموا أمرهم، لأنهم إذا ما كانوا قد حسموا أمرهم يجب عليهم أن يقوموا بتنفيذ جميع تعهداتهم في الاتفاق النووي أو قرار مجلس الأمن 2231. وأساس هذا يعني قرار مجلس الأمن 2231 رفع العقوبات عن إيران. إذا ما قاموا بهذا التصرف هذا يعني أن هناك نية لديهم جدية للعودة إلى الاتفاق النووي.
مصدر أوروبي أكد أنه لم يتم حتى الآن حسم أصعب القضايا. ما هي العقبات إذن التي تحول دون بلورة اتفاق حتى الآن، وما هي فرص الاتفاق حول هذه القضايا الخلافية؟
كما قلت لك، العقدة الأساسية هي أن إيران تريد رفع جميع العقوبات بشكل عملي قبل قيامها بتنفيذ تعهداتها في الاتفاق النووي. والولايات المتحدة تتلاعب اليوم وهي تعرض رفع بعض العقوبات مقابل يعني بشكل خطوة خطوة، وهذا ما ترفضه إيران.
طيب، صحف عبرية تؤكد أن إسرائيل تستعد لعودة واشنطن للاتفاق النووي، كيف يمكن فهم ذلك في ظل تأكيد تل أبيب أن العودة للاتفاق النووي يشكل تهديدا لأمنها؟
على كل حال، القرار محسوم في الولايات المتحدة اليوم بالنسبة للأمريكان. للفريق اليهودي الموجود في الإدارة الأمريكية، أمن إسرائيل يتم تأمينه عبر الاتفاق النووي وليس عبر الحرب التي يسعى إليها نتنياهو.
إلى تونس، حيث أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن الأخطار التي تهدد الدول ليست العمليات الإرهابية، مشيرا إلى أن الخطر الحقيقي هو تقسيم الدولة من الداخل. جاءت تصريحات سعيد عقب تقاسمه مأدبة إفطار بالمنطقة العسكرية المغلقة بجبل الشعامبي غربي البلاد مع مجموعة من ضباط الجيش والحرس الوطني والشرطة حسب بيان للرئاسة التونسية. وأوضح أن الأخطار التي تهدد الدول ليست العمليات الإرهابية التي تقوم بها مجموعات أو من يتخفى وراءها، بل إن الخطر الحقيقي هو تقسيم الدولة ومحاولة ضربها من الداخل تحت تأويلات لنص دستوري أو نص قانوني. إلى ذلك، أعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين طبوبي أن تونس تعيش حالة انجذاب قوي نحو الهاوية، معتبرا أن أزمة التعديل الوزاري وإرساء المحكمة الدستورية تنذر بتفكك أجهزة الدولة. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من تونس السيد مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان. أهلا بك سيد الكريم، يعني ما الذي يمكن أن يقدمه الاتحاد التونسي للشغل للخروج من هذه الأزمة فظل استمرار رئيس الجمهورية لمبادرة الاتحاد للحوار؟
تعرف جيدا أن مكانة الاتحاد العام التونسي للشغل في تونس ليس كنظرائه في بقية دول العالم، هو من منظمات التي ساهمت في الحركة التحررية وساهمت في بناء تونس الحديثة منذ بطبيعة الحال خمسينات القرن الماضي، لذلك فهو يحظى بمكانة كبيرة جدا، إضافة إلى أنه بطبيعة الحال نجاحه في سنة 2014 في جمع الفرقاء وما سمي بالحوار الوطني، أيضا في عهد النظامين النظام البرجيبي والنظام النوفمبري في عهد بن علي كان حلقة مهمة في حماية النشطاء وفي حماية مؤسسات الدولة خاصة المؤسسات العمومية. اليوم هو محرار، والآن في هذا في درجات التي سجلها الاتحاد درجات عالية من المساس بالمؤسسات العمومية. بطبيعة الحال فشل ذريع لهذه الحكومة في التعاطي مع الوضع، في ارتفاع مديونية تونس، في عديد من المؤسسات. هل تعرف أننا منذ 3 أشهر في منذ بداية 2021 الآن أغلقت أكثر من 180 مؤسسة بين متوسطة وصغرى، يعني هذا مؤشر خطير. أيضا هناك غياب الحكومة في المؤسسات العمومية، الآن المؤسسات العمومية على غرار الشركة التونسية كهرباء الغاز والشركة الوطنية لتوزيع المياه وشركة الغاز وعديد من المؤسسات والمستشفيات، وماذا يحدث حتى في التعليم أصلا اليوم أوضاع صعبة. فبالتالي الاتحاد العام التونسي للشغل كان قدم مبادر، ولكن يبدو أن شروط رئيس الجمهورية لم تتوافق بنسبة 100% مع خيارات الاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد يرى أنه يجب أن يكون هذا الحوار للمنظمات الأساسية التونسية على غير اتحاد الصناعة والتجارة واتحاد الفلاحين واتحاد الشغل وربط التونسي للدفاع عن حقوق الإنسان ومرصد التونسي حقوق الإنسان.
الرئيس التونسي قال إن الأخطار التي تهدد الدول ليست العمليات الإرهابية، بل الخطر الحقيقي هو تقسيم الدولة ومحاولة ضربها من الداخل. من يقصد الرئيس برأيك؟
هو بطبيعة الحال يقصد الفرقاء السياسيين وخاصة الحزبين المكونين للبرلمان، الآن للكتلة الكبيرة في البرلمان، يقصد حركة النهضة بالتحديد ويقصد قلب تونس، وتعرف أن قلب تونس هو رئيسه أنابيل القروي، هو الآن مسجون في تهم فساد وتبييض أموال، ويعتبر أن رئيس الجمهورية أن الخطر الحقيقي ليست لن يأتينا من الخارج، بل وسبق وأن أتانا في الخارج 2016 في أحداث بن غيرين وانتصرت تونس، ونحن في مواجهة مستمرة مع الحروب الخارجية، ولكن الحروب الداخلية أخطر، ونحن نشاطره الرئيس على الاعتبار أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال استمرار وضع البلاد ومن يخطط ومن ينفذ، وأيضا حتى آلية الحكم في تونس بطبيعة الحال بأيدي زوز أحزاب يراها السيد رئيس الجمهورية، هي أحزاب تحمي الفاسدين وأحزاب تحمي الهاربين من العدالة وتحمي بطبيعة الحال شخصيات لها أجندات أجنبية وعندها ارتباط وثيق بالخارج، والهدف معها منها إضعاف الدولة التونسية وبيع كل المؤسسات الوطنية.
لماذا يلجأ الرئيس التونسي لتصعيد خطابه الإعلامي؟ ألا يعني يزيد ذلك من تعقيد الأزمة؟ وكيف يمكن الخروج من الأزمة؟
هذا نحن ما نستشعره. أنا هذا الخطاب هو كلما ارتفع بطبيعة الحال كلما زاد فرقة بينه وبين الفرقاء، وربما في زاد تعقيدا للمشهد السياسي. ولكن اليوم نحن نحتاج إلى الفعل أكثر من الكلام، وربما هذا ما نؤاخذه على رئيس الجمهورية. نحن كمتابعين وكنشطاء وأنا كرئيس مجلس التونسي لحقوق الإنسان أنه رئيس الجمهورية عليه أن لا يكتفي بهذه الخطابات الرنانة وهذه الخطابات الإنشائية التي تصف وتوصف، والتوصيف الجميع يعرفه والوصف الجميع يعرف وصف وضع البلاد ووضع المؤسسات وما يحدث فيها، ولكن من قادر على الفعل هو قادر على الفعل، لأنه جملة من الصلاحيات خاصة على مستوى إدارة المسائل الأمنية وعديد من المؤسسات الدولة بطبيعة الحال، وكذلك الخارجية وعديد من المؤسسات الدولة تتبع رئيس الجمهورية هو قادر على الفعل، لكن الآن لم نرى فعلا حقيقيا، مجرد خطابات فقط. ونحن كل شهر يمر يزيد وضع البلاد أزمة وتزيد الأزمة في الحدة، وبالتالي نحن الآن ندفع باتجاه لابد من الجلوس إلى طاولة الحوار. نحن الآن غير منسجمين سياسيا داخلين وغير قادرين للذهاب إلى الخارج. اليوم تونس تعيش أزمة كبيرة صديقي، وهي أنها غير قادرة أن تذهب إلى الممولين الأجانب وإلى السوق الخارجية وإلى البنوك الدولية وإذا حتى لبناء صفقات، أو ربما حتى في إبراز رأي سياسي في الموقف ما يحدث في أحد الدول الشقيقة والصديق. نحن الآن دولة بثلاث رؤوس، رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس الحكومة، رغم أن رئيس الحكومة ورئيس البرلمان يعني هناك نوع من الانسجام، على اعتبار أن رئيس الحكومة هو محكوم بكتلة برلمانية قادر على أن تعزله في أي نوع في وقت ما، وقادر أن تحميه وتدعمه في أي وقت ما. بالتالي نحن نعيش صعوبة حقيقية. اليوم تونس تعيش نوع من التفكك في الداخل.
في العراق أعلن ائتلاف النصر بقيادة رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي عن تشكيل تحالف قوى الدولة الوطنية مع تيار الحكمة الذي يتزعمه عمار الحكيم. وأضاف في بيان أن زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم سيترأس التحالف الجديد، بينما يرأس العبادي رئاسة المجلس القيادي. أوضح أن التحالف الجديد يضم قوى سياسية وأخرى منبثقة من قوى ونشط حركة تشرين. قال إن التحالف الجديد يأمل أن تكون العملية الانتخابية القادمة نزيهة وعادلة وممثلة بالصدق عن إرادة الشعب، وتؤسس لحياة سياسية سليمة تنقذ النظام والدولة من أزماتها خدمة للوطن والمواطن. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بغداد السيد سعد اللامي المتحدث باسم تحالف النصر. أهلا بك أستاذ سعد، ما أهداف هذا التحالف وما الذي يمكن أن يحققه في الانتخابات البرلمانية القادمة؟
نعم، بالتأكيد كما تعرف جنابك والمتابعين للحدث السياسي أن التحالفات الحقيقة التي تبحث عنها الكيانات السياسية أو الأحزاب السياسية تحاول من خلالها أن تكون متوافقة في وجهة النظر والرؤى السياسية المشتركة التي تجمع ما بين الأطراف المتحالفة. لذلك نحن في ائتلاف النصر كنا نبحث عن من يعني يكون شريك لنا في مشروعنا باتجاه بناء الدولة وإعادة بناء الدولة بالشكل الذي يرسم الدولة الحقيقية المتوجة بأنها تكون دولة مؤسسات قائمة على أساس احترام الدستور واحترام القانون وسيادة القانون، والخلاص من كل المظاهر التي تضر في مظهر الدولة. ويعني تعرف حضرتك المظاهر التي أقصد بها هي مظاهر التسلح خارج إطار الدولة، الظهور الغير محترم لعديد الفصائل المسلحة التي أضرت بهيئة الدولة، وبالتالي هي تضر بسيادة الدولة أمام كل دول العالم. لذلك ائتلاف النصر الحقيقة يجد نفسه متوافقا مع المشروع الذي يحمله تحالف أو تيار الحكمة، وبالتالي هو تحالف مكون من يعني 7 أحزاب وأكثر سياسية يضمها تيار الحكمة أو تحالف عراقيون، وتم اتفاق على تسمية التحالف مع ائتلاف النصر بتحالف قوى الدولة الوطنية. يكون السيد عمار الحكيم رئيسا لهذا التحالف، والدكتور العبادي يكون رئيسا للمجلس القيادي للتحالف، والذهاب باتجاه يعني فتح الأبواب أمام كيانات وتيارات سياسية، بالإضافة إلى أن هناك الكثير من الحراك التشريني الذي اشترك في هذا التحالف، يعني سيكون الباب مفتوحا أيضا على مصراعيه أمام كل التيارات التي من شأنها أن تتوافق مع مشروع هذا التحالف الجديد.
في ضوء التحالفات التي تم الإعلان عنها، ما الذي يميز هذه التحالفات عن الانتخابات السابقة؟
يعني بالتأكيد الحقيقة الآن احنا أمام رسم خارطة سياسية جديدة، بمعنى أن هناك تغييرا في بنية النظام السياسي في العراق سيحدث. الانتخابات القادمة ستكون مفصلية في تحديد هوية التيارات القادرة على أن تكون ممثلة حقيقية للشعب العراقي. كل الأحزاب والتيارات السياسية التي فشلت في الإيفاء بوعودها أمام ناخبيها وكانت نقمة على يعني عليهم وليست يعني خادمة لهم، بالتأكيد هذه الأحزاب والتيارات ستفشل في الانتخابات القادمة، ونحن نجد أنفسنا في قاعدة عريضة من الجمهور المعازر لإئتلاف النصر على أقل تقدير. لما تعرف يعني حضرتك المتابعين أن فترة حكم السيد الدكتور العبادي كانت فترة مميزة في عملية حرب التحرير من عصابات داعش وارتهاب باتجاه بناء دولة مؤسسات حقيقية، ولم يكن هناك بالتأكيد في فترة من عام 2014 إلى عام 2018 أي يعني إشارات أزمة اقتصادية أو أزمة أمنية في الوقت الذي نشهد فيه الآن، يعني أزمة اقتصادية وأمنية على مستوى كبير، يعني لا تستطيع الحكومة من مواجهة هذه التحديات، بالإضافة التعرضات الأخيرة التي تعرض لها القوات الأمنية على مستوى أكثر من جبهة، على مستوى كركوك هناك تعرضات متعددة، على مستوى ديالة كانت هناك خروقات متعددة، هناك أيضا على أطراف شمال بغداد في منطقة طارمية تحديدا كانت هناك اعتداءات يعني إرهابي. هذا يعني الحقيقة يعيدنا إلى المربع الأول الذي من المفترض أننا غادرناه وأننا استحكمنا الأمور على الجانب الأمني على أقل تقدير.
كيف ترى خارطة البرلمان العراقي القادم، وهل يمكن أن تتخذ قرارات حاسمة في الملفات ذات الأهمية؟
يعني ابتداءً يا سيدي الانتخابات الخطوة الأولى باتجاه الدخول في الانتخابات ينبغي أن تكون ملبية لطموحات من يريد الاشتراك بها بشكل حقيقي وشفاف وسليم وخالي من التزوير، بمعنى أننا إلى الآن نشعر بالقلق من الاستعدادات الخاصة بالمفوضية المستقلة للانتخابات. هناك اتفاق يبدو حدث المفوضية على إدخال البطاقة الغير بايومتري، بمعنى البطاقة الإلكترونية، وهذا يعني ربما يحدث فارقا في عملية فرز الأصوات. لو استمرت العملية بهذا الشكل ويعني لم تعتمد فقط البطاقة البايومترية سيكون هناك الحقيقة خلل كبير في عملية احتساب الأصوات والعودة إلى موضوع التزوير الذي الفارق الذي شاهدناه في عام 2018. نتأمل من أن المفوضية تتفي بوعودها، نتأمل أن تكون التصويت الحقيقة في يوم الاقتراع سليم وبمراقبة وبإشراف أممي، نتأمل أن تكون الدولة قادرة في عبر حكومتها أن تكون قادرة على استحكام على أقل تقدير الموقف الأمني في كل مراكز الاقتراع، وبالتالي بعد خروجنا من الانتخابات ستتحدد الكثير من التحالفات السياسية وسيكون المشهد أكثر وضوحا مما هو عليه الآن. يعني لا تنسى جنابك الكثير من الحكومات المستقلة التي دخلت يعني سعت للدخول في الانتخابات، وبالتالي هذا ربما الشخصيات المستقلة ستحدث فارقا في عملية من هي الكتلة الأكبر التي ستذهب إلى تشكيل الحكومة ما بعد إعلان النتائج.
كيف تقيم قرار ناشط الاحتجاجات بالمشاركة في السباق الانتخابي تحت مظلة مبادرة مستقبل وطن وفرص نجاحه؟
الحركة التشرينية والذين شاركوا في الاحتجاجات الحقيقة أصبحوا الآن على نضج مختلف عما كانت عليه في الأعوام السابقة. كان هناك تضاد في الأفكار، كان هناك اختلاف في الرؤى والمشاريع السياسية المطروحة. تعرف حضرتك ربما هم يعني جدد على في عالم السياسة وفي عالم على الأقل تقدير الخوض في الملف السياسي والملف الانتخابي. الحقيقة نحن ندعم ونشد أزر كل الذين يريدون خوض الانتخابات من التشرينيين الحقيقيين الذين حملوا على أكتافهم الكثير من المطالب الجماهيرية الحقة، وبالتالي نحن حتى وإن كانوا لا يدخلون مثلا في تحالف معنا في ائتلاف النصر فنحن ندعم توجهاتهم، نؤيدهم كثيرا ونقدم لهم كل الخدمات اللوجستية التي يحتاجها. لذلك الحقيقة سيكون بروزهم في الانتخابات القادمة أكثر لمعانا وغريقا من الأحزاب السياسية، سيكون لهم تأثير في الشارع العراقي وسيكون لهم دعم جماهيري. هذا إذا ما تحققت كما وصفت الجناب قبل قليل الانتخابات بشكل شفاف وحقيقي وخال من التزوير.
الآن إلى جولة من الأخبار حول العالم. قرر المجلس العسكري الانتقالي في تشاد رفع حظر التجوال الذي فرض في 20 أبريل الماضي، عقب مقتل الرئيس الراحل إدريس دبي، وأوضح أن ذلك جاء بعد تقييم للإجراءات التي فرضها المجلس في كامل الأراضي التشادية وبعد تقييم الوضع الأمني. إلى ذلك قتل 4 أشخاص على الأقل بالرصاص في منطقة ماندول بجنوب تشاد، عندما أطلقت قوات الأمن الرصاص على متظاهرين يحتجون على تولي الجيش السلطة في البلاد الشهر الماضي. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع حريق بجوار مطار بن غوريون في العاصمة تل أبيب دون الكشف عن أسباب الحريق. وذكر موقع دعوت أحرنوت الإسرائيلي نقلا عن مصادر أن نيران الحريق اشتعلت بجوار مطار بن غوريون، حيث تم إخلاء بعض المنازل المجاورة للمطار. وأشارت السلطات الإسرائيلية أنه لم تسجل أي إصابات في الأرواح وأن الخسائر اقتصرت على الماديات فقط. الآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك. طهران تكشف عن تفاهمات خلال محادثات فيينا لرفع العقوبات عن عدة قطاعات إيرانية. الرئيس التونسي قيس سعيد يقول أن الخطر الحقيقي هو تقسيم الدولة من الداخل. تيار الحكمة والنصر يعلنان تشكيل تحالف قوى الدولة الوطنية لخوض الانتخابات العراقية. الآن إلى جولة في أخبار الاقتصاد. دخلت الاتفاقية التجارية بين المملكة المتحدة والأردن حيز التنفيذ، وهو ما يضمن تعاونا تجاريا طموحا بين البلدين واستمرار التجارة التفضيلية للشركات والمستهلكين البريطانيين والأردنيين، مما يساعد على تعزيز التجارة والاستثمار الحيويين بحسب بيان السفارة البريطانية في عمان. تؤكد اتفاقية الشراكة الجديدة على الاهتمام العميق لكل من الأردن والمملكة المتحدة بتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية طويلة الأمد. ذكرت وكالة أسوشيتد بريس أن تركيا أصدرت مرسوما رئاسيا جديدا أضاف عمليات تبادل العملات المشفرة إلى قائمة الشركات التي تمارس تمويل الإرهاب وغسيل الأموال في تركيا. كان البنك المركزي التركي قد حظر الشهر الماضي استخدام العملات والأصول المشفرة في شراء السلع والخدمات، مستندا في ذلك إلى أضرار محتملة غير قابلة للإصلاح ومخاطر كبيرة في تلك التعاملات. قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن برنامج كفاءة الإنفاق في القطاع المالي تمكن من توفير 400 مليار ريال، وأضاف خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان رؤية السعودية 2030 تصنع فرص المستقبل، أنه عند ارتفاع الناتج المحلي وتوسيع الاقتصاد وارتفاع أسعار البترول سيتم تخفيض ضريبة القيمة المضافة بنسبة ما بين 5-10%، فيما أكد أن مستويات الدين العام من الناتج العام بلغ 30-33%، كما أكد أن ارتفاع إسهام القطاع الخاص بلغ من 45% إلى 51% في نهاية 2020. سجل الاقتصاد غير النفطي في دولة الإمارات العربية المتحدة انكماشا بنسبة 6.2% خلال العام الماضي 2020 بفعل انخفاض أسعار النفط وتداعيات وباء فيروس كورونا بحسب بيانات وزارة الاقتصاد الإماراتية. يعد معدل الانكماش أكثر بقليل من التوقعات الأولية التي كانت تشير إلى انكماش بنسبة 6%، ومن المتوقع أن ينتعش الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الإمارات لينمو بنسبة 3.6% في العام 2021. وهذه وقفة مع أخبار الرياضة. حقق فريق ريال مدريد فوزا صعبا على ضيفه أوساسونا بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإسباني لكرة القدم. سجل ثنية الريال البرازيلية ميليتاو وكاسيميرو في الدقيقتين 76 و80 على الترتيب من عمر اللقاء، بذلك رفع الريال رصيده إلى 74 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد الذي عزز صدارته للليغا بفوزه على ألشي بهدف نظيف في الجولة نفسها، فيما توقف رصيد أوساسونا عند 40 نقطة في المركز 11 على سلم ترتيب الدوري. اقترب مانشستر سيتي من التتويج ببطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم عقب فوزه على مضيفه كريستال بالاس بهدفين نظيفين في إطار الجولة 34 من الدوري الإنجليزي. أحرز ثنائية مانشستر سيتي المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو والإسباني فيران توريس بالدقيقتين 57 والتاسع والخمسين. بذلك رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 80 نقطة، يحتاج إلى نقطتين فقط في المباريات الأربع المتبقية لكي توج باللقب رسميا، فيما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 38 نقطة في المركز 13 في ترتيب الدوري. حصل المهاجم الدولي الجزائري رشيد غزال نجم نادي بشكتاش على جائزة أفضل لاعب في الدوري التركي الممتاز لكرة القدم لشهر أبريل الماضي نظير المردود الكبير الذي قدمه بقمصي ناديه. حرز غزال 5 أهداف في الموسم الحالي إضافة إلى 18 تمريرة حاسمة، محطما بذلك الرقم القياسي السابق لعدد التمريرات الحاسمة في الدوري التركي الذي كان مسجلا باسم النجم الهولندي ويسلي شنايدر مع غلاتاسراي في الموسم 2016-2017 برصيد 15 تمريرة. سجل العدو الأمريكي تراي فان بروميل أسرع زمن هذا العام في سباق 100 متر بلغ 9 ثواني و88 جزء من الثانية في لقاء فلوريدا، مواصلا انطلاقته الرائعة للموسم بعد سنوات من الإصابات. وجاء الكندي أندري دوغراس الذي سجل 10 ثواني و5 أجزاء من الثانية في المركز الثاني بعد بروميل، فيما جاء النيجيري ديفين أودودورو في المركز الثالث والفرنسي جيمي فيكو في المركز الرابع بزمن قدره 10 ثواني و17 جزءا من الثانية. والآن إلى مجموعة من الأخبار الخفيفة. قتل أمريكي يبلغ من العمر 70 عاما عندما هاجمه نحو 60,000 نحلة شديدة العدوانية أثناء قص عشب حديقة في ولاية تكساس الأمريكية، فيما تم إدخال زوجته التي حاولت إنقاذه إلى المستشفى. ودخل توماس في سكتة قلبية بعد تعرضه للسعات النحل القاسية. تعرضت زوجته زوني لعدة لسعات وتم إخراجها من المنزل بعد أن وضع رجال الإطفاء عليها معداتهم لحمايتها من لسعات النحل الأخرى وجرى نقلها إلى المستشفى. وقالت زوجة توماس إن الضوضاء الناتجة عن ماكينة قص العشب قد تكون هي التي تسببت في الهياج الرهيب للنحل القاتل. باعت زيروث 21 عاما صورة التقطت لها في عمر 4 سنوات في العام 2005 بعد نجاتها من حريق اندلع في الحي الذي تسكنه، وذلك مقابل ما يقرب من نصف مليون دولار في مزاد بالعملات المشفرة. وخلال التقاط والدها ديفيد صورا للحادث صادف أن التقط صورة لزوي التي عرفت فيما بعد باسم الفتاة الكارثة، حيث تظهر الطفلة وهي تبتسم وفي الخلفية النيران تلتهم ما بقي من منازل الحي. وقالت الفتاة الكارثة إنها ستتبرع بأموال الصورة لسداد الديون وقروض طلاب جامعيين والتبرع بأموال إضافية للجمعيات الخيرية. كشف موقع تويتر للتواصل الاجتماعي أن لديه 199 مليون مستخدم نشط يوميا في الربع الأول من هذا العام. وأوضح في تقرير أرباحه للربع الأول من 2021 أن ذلك يمثل زيادة قدرها 20% تقريبا بالمقارنة مع 166 مليون مستخدم قبل عام بحسب موقع أنجاجيت. وأشار التقرير إلى أن موقع تويتر نما بشكل أسرع خارج الولايات المتحدة خلال العام الماضي، إذ زاد عدد المستخدمين النشطين يوميا دوليا من 133 مليون في الربع الأول من عام 2020 إلى 162 مليونا في الربع الأخير، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 22%. يقدم الفنان يوسف الشريف في الموسم الرمضاني 15 حلقة لمسلسل كوفيد 25 الذي يحكي الواقع ما بعد فيروس كورونا. المزيد في هذا التقرير.
I'm sorry to announce that COVID-25 is the virus and the reason for a huge catastrophe.
بدأ عرض مسلسل كوفيد-25 مع انطلاقة النصف الثاني من موسم دراما رمضان الذي ينقلهم عبر أحداثه الافتراضية إلى المستقبل بعد مضي نحو 15 عاماً على تفشي جائحة كورونا، ويقوم ببطولة الفنان المصري يوسف الشريف.
15 سنة ما بشوفش ناس غير وهم على سرير الموت، ساعتها الخوف بيسيطر والحسابات بتختلف. أكتر وقت الإنسان بيبقى فيه طيب وبريء ويستحق أي حاجة تعملها علشانه.
في 15 حلقة تدور حكاية كوفيد-25 حول تطور فيروس كورونا خلال السنوات القادمة والحرب المثارة على فكرة الأبحاث العلمية واللقاحات. ويؤدي الشريف دور يوتيوبر كان طبيباً خلال ذروة انتشار فيروس كورونا، عمل مع فريق متخصص لمواجهة الفيروسات القاتلة. المسلسل من تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال وبطولة يوسف الشريف، أحمد صلاح حسني، عايتين عامر، إدوارد، محمد عادل وغيره.
إحنا عادين ننقص واحد ورا التاني، فهمنا الله يبارك لك.
طب هو الفيروس ده بيتنقل إزاي يا دكتور؟
مش عارف،
مش مستعد أقف قدام ربنا دلوقتي.
وبعدين هو إيه اللي حصل يعني؟
يوسف الشريف عود جمهوره على الاختلاف في تقديم الأعمال الدرامية، فقدم في رمضان الماضي مسلسل النهاية تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامي. في هذا العام يسيطر الخوف على كل المشاركين في العمل من خلال قصة خيالية ودراما اجتماعية تجمع بين المشاهد المؤثرة والأكشن والتشويق. في الختام لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك. طهران تكشف عن تفاهمات خلال محادثات فيينا لرفع العقوبات عن عدة قطاعات إيرانية. الرئيس التونسي يقول إن الخطر الحقيقي هو تقسيم الدولة من الداخل. تيار الحكمة والنصر يعلنان تشكيل تحالف قوى الدولة الوطنية لخوض الانتخابات العراقية. في الاقتصاد، الاتفاقية التجارية بين المملكة المتحدة والأردن تدخل حيز التنفيذ. رياضيا، ريال مدريد يفوز على أساسونا بهدفين نظيفين ويواصل ملاحقة أتلتيكو مدريد على الصدارة. للمزيد زوروا موقعنا arabic.sputniknews.com.